محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب وما جعلنا الرؤيا التي يريناك إلا فتنة للناس. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن. قال: هي شجرة الزقوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، هذا الباب العاشر من ابواب كتاب القدر. باب وما جعلنا الرؤيا التي اراناك الا فتنه للناس. ترجم المؤلف على هذه الايه: وما جعلنا الرؤيا التي اراناك الا فتنه للناس، والشجره الملعونه في القران، ونخوفهم ما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. والمراد بالرؤيا التي اريها هو ما رأه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ليلة السماء والمعراج، الآيات التي أريها، والأنبياء، وبيت المقدس، وسدرة المنتهى، وغيرها. إلا فتنة للناس، يعني ابتلاء وامتحان، فيصدق به قوم وكذب به آخرون. ذكر حديث ابن عباس: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس، ثم فرج به إلى السماء. رأى الأنبياء جمعوا له وصلى بهم، ورأى في السماوات الأنبياء، ورأى سدرة المنتهى. فهي فتنة ابتلاء وامتحان، حيث صدق به قوم وكذب به آخر، وارتد أناس من الأسلام والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. هي فتنة ابتلاء وامتحان. وما جعلنا الرؤيا يعني في اليقظة، ليس في الإسراء، ليس في المنام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بروحه وجسده. يقظة لا منام، مرة واحدة، هذا هو الصواب في الحديث إثبات الإسراء، إثبات الإسراء والمعراج. الصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة. قال بعض العلماء: الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة. ثم الصواب أن الإسراء والمعراج في اليقظة لا في المنام. قال بعض العلماء: أنه كان مناما، والصواب أنه كان بروحه وجسده. وقال بعض العلماء: كان الإسراء بروحه دون جسده. قال مروا عن عائشة وجماعة. والصواب أن الإسراء والمعراج مرة واحدة. وقال بعض العلماء: إنه متعدد، والصواب أنه مرة واحدة. سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد اسم للروح والجسد. ومن أنكر الإسراء فقد كفر، لأنه كذب لله. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. والإسراء معناه في اللغة السير ليلا، والمراد بالإسراء السفر برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من مكة إلى بيت المقدس على البراق، وهي دابة فوق الحمار ودون البغل، يعني أكثر من الحمار ودون البغل، بيضاء سميت براق لما فيه من البريق ولا معه. وكان هذا البراق خطوه مد البصر، خطوه مد البصر، ثم يخطو خطوه مد البصر، فلهذا قطع المسافة في وقت وجيز من مكة إلى المدينة. كان الناس يمشون شهر كامل من مكة إلى بيت المقدس على المواصلات في ذلك الزمان، الإبل والخيل، شهر كامل. قطعها هذا البراق في وجيزة، يعني مثل الطائرة تقريبا، سرعة مثل سرعة الطائرة، لأن يعني خطوة وخطوة مد البصر، ثم خطوة ثانية مد البصر، ثم خطوة ثانية مد البصر، إلى خطوات، أخذ خطوات كلها. هو يشبع يعني سرعته قريب من سرعة الطائرة، فلهذا قطع هذه المسافة. ثم جمع الأنبياء له وصلى بهم إلى المعراج، قدمه جبريل، ثم أتى بالمعراج وهو كهيئة المرقاة، كالسلم صعد فيه كالمرقاة الفرج معراج عرج بها الإسلام من بيت المقدس إلى السبع الدنيا وارتفع وقطع هذه المسافة في وقت وجيز. بعد المسافة بين السبع والأرض مسيرة 5 أعوام وبين كل سماء مسيرة 5 أعوام. كم هذا السفاة طويلة حتى ثم تجاوز أصل الطباق وصلت للثمانية وقطع فيه والتقى بالأنبياء ثم وصل بكاس وفي صلف القيام ثم كلمه رب العزة والجلال من دون واسطة فرض عليه 50 ثم تردد بين ربه وبين موسى كل مرة يأمره موسى ينسى ربه التخفيف وخفلت من 50 إلى 5 في كل مرة يحط الله 5 وكذا 10 كم مرة يحصل التردد يعني إذا 10 مرات وكذا ثم هبط عليه الصلاة والسلام ووصل إلى مكة قبل طلوع الفجر كل هذا في الإسلام ولهذا كذب كفار قريش جعلوا يضحكون ويصوتون ويسخرون ارتد قوم الإسراء والمعراج الإسراء انظر إلى محمد يقول إنه وصل إلى بيت المقدس أن نقطع مسافة في شهر حتى سألوه عن الأشياء في فدل الله له بيت المقدس يعني انظر إليه وسهلها وأخبرهم عن عيره مر عليها في طريقه قال إنه تصل في وقت كذا وفي تواصلة لكن ما يريد له بثلاثة فلن تبك له من الله شيئا هذا هو المعراج قال الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي رأيت إلا فتنة للناس ابتلاء وامتحان حيث كذبه قوم وصدقه آخر وهذه الفتنة مقدرة وهذا هو وجه المناسبة للقدر كتاب القدر أن جعل الله فتنة للناس ابتلاء وامتحان وهذا شيء مقدر وقال سبحانه إلا فتنة للناس مثل قوله تعالى موسى وقال موسى إن هي قول موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وأصل فتنة الاختبار والامتحان إنه قال فتنت الذهب على النار إذا وضعتها عليه حتى يصفو ويذهب الدغل تطلق الفتنة على الكفر قال تعالى أو فتنة أشد من القتل وتطلق على الإثم كقوله المنافقين ومنهم يقول لي ولا تفتني قال ألا بفتنة سقطوا الإثم وستطلق على الإحراق قوله تعالى إما الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني إحراقهم بالنار وتطلق أيضا على الإزالة عن الشيء قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم ومعنى الملعونة المذمومة وكل شيء ذممته فقد لعنته ليس وليس المراد بخصوص اللعن بل ذم الشيء لعن الله إذا ذممت الشيء فهذا لعن الله فإذا قال فلان قبيح فلان لئيم فقد لعنه لأنه ذمه وسمي الشجرة الزقوم الشجرة الملعونة لأنها مذمومة لأن الله ذمها في القرآن الشجرة الملعونة يعني مذمومة واللعن يقع على الذم قال ابن التين وجه دخول هذا الحديث في كتاب القدر الإشارة إلى أن الله قدر على المشركين التكذيب لرؤيا نبيه الصادق وكان ذلك زيادة في طغيانهم حيث قالوا كيف يسير إلى بيت المقدس سيرة واحدة ثم يرجع فيها وكذلك جعل الشجرة الملعونة زيادة في طغيانهم حيث قالوا كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجرة وفي أن الله خلق الكفر ودواعي الكفر من الفتنة قال أجيب عن شبهة المشركين أن الله خلق الشجرة المذكورة من جوهر لا تأكله النار وفيها سلاسل أهل النار وأغلالهم وفيها خزنة النار من الملائكة وحياتها وعقاربها كل هذا لا تأكلها هذا مستثنى لا مانع إبليس مخلوق من النار وجن مخلوق من النار ومع ذلك يعذبون بالنار. نعم.
باب تحاج آدم وموسى عند الله عز وجل. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من عمرو عن طاووس سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر قدر الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم موسى ثلاثة. قال سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
حج آدم ثلاثة.
نعم.
حج آدم موسى حج آدم موسى في الأخذ الآخر كره ثلاثة. فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى ومن حجه غلبه بالحجة غلبه بالخصمة. المعنى حج آدم موسى يعني خصمه وغلبه بالحجة يعني صار حجة الأقوى. قال العلماء إنما حج آدم موسى لأمرين. أحدهما أن آدم تاب تاب من الذنب والتائب من الذنب لا يلام عليه. هذا الحج أن آدم تاب من الذنب والتائب من الذنب لا يلام عليه. الثاني أن خروج آدم وذرية من الجنة ليس بسبب الذنب بل بسبب المصيبة والمصيبة التي لحقته وذرية وهي مكتوبة عليه. ولهذا احتج آدم على المصيبة بالقدر والاحتجاج على القدر بالقدر على المصائب جائز بخلاف الاحتجاج بالقدر على المعايب والذنوب لا. ولهذا الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب. الاحتجاج بالقدر على المصيبة لا. إذا أصابت مصيبة قدر الله هذا قدر الله قدر الله سبحانه إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن إذا وقعت في الذنب لا تحتج بالذنب تتوب تدفع قدر بقدر ولا تحتج بالذنب على القدر على الذنب. ولو كان القدر حجة على هذا كان حجة لقوم نوح وغيرهم من كفر. القدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على الذنوب والمعاصي. فآدم خروجه إنما هي مصيبة مصيبة فلهذا احتج على هذه المصيبة آدم بالقدر فغلب موسى. قول هنا قال قوله أتلومني على أمر موسى قال يا آدم أنت أبونا وخيبتني يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده في إثبات الكلام لله عز وجل إثبات اليد لله عز وجل وخط الخط لله كل هذه الصفات الفعلية. الصفات الفعلية نوعها قديم وأفرادها حادثة لأن الله لم يزل يتكلم في الأزل لما حدث ولم يزل يحيى في الأزل يخط ويكتب لكن الأفراد حادثة كلامه إنما كلمه هذا حادث. هذا معنى قول قديم النوع حادث الأحد. الصفات الفعلية كلها الخالق والرزق والإماتة كلها نوعها قديم وأفراده حادثة. وفي إثبات كلام الله وفي إثبات الخط وفي إثبات القدر قالوا أتلومني على عبد قدره الله عليه إثبات القدر قبل أن يخلقني إثبات القدر وأن القدر مكتوب على الإنسان قبل أن يخلق. قوله بأربعين سنة هذا تقدير تقدير أربعين سنة تقدير خاص يوافق التقدير العام. سبق أن التقدير من التقدير العام الذي كتب الله في اللوح المحفوظ هذا هو الأصل وجميع التقدير ترجع إليه مأخوذة منه. هناك التقدير العمري الذي يكتب عن سفر بطن أمه يكتب رزقه وأجله وعمله وصحبه. هناك التقدير السنوي الذي يكتب في ليلة القدر يقدر فيما يكون في تلك السنة من صحة ومرض وحياة وموت وفقر وغنى. هناك التقدير اليومي كما في قوله كل يوم هو في شأن يخفض ويرفع ويعز ويذل. وهذا تقدير أيضا تقدير خاص قبل أن يخلقه بأربعين سنة قبل أن يخلق الله آدم بأربعين سنة وهو يوافق ما في اللوح المحفوظ. واختلف العلماء في وقت هذا الحجاج حج بن عدن وموسى متى كان؟ قال الله استبنى أنه في زمن موسى، وأن الله أحيا آدم له معجزة فكلمه، أو كشف له عن قبره فتحدث، أو أراه الله روحه كما أري النبي صلى الله عليه وسلم روح الأنبياء، أو أراه الله له في المنام ورؤية الأنبياء وحي، ويحتمل أنه التقى في البرزخ، فالله أعلم. ويقول بأن الله أحياه لا، هذا بعيد، إن الله لا وكشف له عن قبره الأخر، والله أعلم أنه إن هذا حاجة، إن الروح تأخذ شكل جسد مثل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في المراجع، رأى آدم في السماء الدنيا، ورأى يحيى وزكريا في السماء الثانية، ورأى يوسف السماء الثالثة، ورأى هارون في السماء الرابعة، ورأى موسى في السماء الخامسة، ورأى في السماء السادسة، وهم ماتوا إلا عيسى، رأهم الروح تأخذ شكل جسد. فالأقرب الله أعلم أن هذا محاجة بين آدم وموسى، أنها حاجة بالأرواح تأخذ روح شكل جسد تتكلم، والله أعلم متى كان هذا الكلام، متى كان هذا. ثم نقول من قال أنه أحيى الله له آدم، يقول هذا يحتمل احتمال ما عليه ذلك، تكلم أو كشف له عن قبره أو أراه الله روح، كل هذا قال ابن عبد البر هذا الحديث أصل جسيم لأهل الحق في إثبات القدر، وأن الله قضى أعمال العباد، وكل أحد يصير بما قدر له بما سبق في عبده. يعني قال أتلومني على شيء قدره الله قبل أن أخلق الإبداع بعيدة سنة؟ لهذا قال ابن عبد البر هذا أصل في إثبات القدر، وأن الله قضى أعمال العباد، وأن كل أحد يصير إلى ما قدر له بما سبق في عبده. قال وليس في حجة الجبرية وإن كان في بعض الأمر سائل. وقال الخطابي في معالم السنن يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر يستلزم الجبر وقهر العبد، ويتوهم أن غلبة آدم كانت من هذا الوجه، وليس كذلك، وإنما معناه الإخبار على إثبات علم الله بما يكون من أفعال العباد وصدوره عن تقدير سابق منه، فإن القدر اسم لما صدر عن فعل القادر. وقد أنكر القدرية هذا الحديث حديث محاجة آدم وموسى، لأنه صريح في إثبات القدر السابق وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لآدم على الاحتجاج به وشهادته بأنه غلب موسى، فقالوا لا يصح. لماذا؟ لأن موسى لا يلوم على أمر قد تاب منه صاحبه وقد قتل هو نفسه لم يمر بقتلها، هكذا في الحديث. كيف يلوم آدم على أمر قد تاب منه وقد قتل نفسه لم يمر بقتلها، ثم قال رب اغفر لي فغفر له، فكيف يلوم آدم على أمر قد غفر له؟ يعني لو ساغ اللوم على الذنب والقدر الذي ترى من كتابته لكان هذا لكان من عوقب على معصية قد تركها، له أن يحتج بالقدر السابق. البسيط كلام القدر كلام باطل. في الحديث من الفوائد كما استنبط عن مشروعية الحجج في المناظرة لإظهار الحق لإظهار طلب الحق، مشروعية الحجج، وأن يسافر المناظرة يناظر وجواز المناظرة لإظهار الحق وإبطاء الباطل، مشروعية الحجج في المناظرة لإظهار الحق وإباحة التوبيخ والتعريض في أثناء الحجاج، فقال خيبتنا خلصنا ونفسك من الجنة، ليتوصل إلى ظهور الحجة، وأن اللوم على من أيقن وعلم أشد من اللوم على من لم يحصل ذلك. وفي مناظرة العالم من هو أكبر منه، والابن أباه، يعني موسى ابن وآدم أب أمر أباه، ومحل مشروعيته إذا كان لإظهار الحق أو للزيادة من العلم والوقوف على حقائق الأمور. وفي حجة لأن السنة في إثبات القدر وخلق أفعال العباد، وفي أن يغتفر للشخص في بعض الأحوال ما لا يغتفر في بعضها في حالة الغضب والأسف، موسى قال هذا في حالة الغضب، ولهذا تجرأ على أن يقال كلاما. لو كان في غاية الحظب لو كان في غاية الحالة ما قال هذا الكلام، خيبت فأخذت من الجنة ونفسك في قوة، وخصوصا من طبع على شدة الخلق وشدة الغضب. فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما غلب عليه حالة الإنكار في المناظر خاطب آدم مع كونه والدا باسمه، قال يا آدم، ولم يقل يا عبد، خاطبه باسمه مجردا، خاطبه بأشياء لم يكن يخاطب بها في غير، لم يكن يخاطب بها في غير تلك الحال، ومع ذلك أقره على ذلك أو وعدل إلى معارضته فيما أبداه من الحجة في دفع الشبهة ولم يعتب عليه. نعم.
باب لا مانع لما أعطى الله. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا خليح قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كتب معاوية إلى المغيرة رضي الله عنهما اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة. فأما علي المغيرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال ابن جريج أخبرني عبدة أن ورادا أخبره بهذا، ثم وفدت بعد إلى معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك القول.
فيه مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة. والراجل والمغيرة كتب إليه معاوية، كتب إلى المغيرة اكتب لي شيئا سمعت من النبي يقوله بعد الصلاة. فأملى المغيرة على الوراد كاتبه، كان النبي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وجاء في حديث ثوبان زيادة له الملك والحمد له على كل شيء قدير. وجاء في حديث الزبير لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. فيؤخذ من مجموع الأحاديث أنه يشرع المسلم بعد الصلاة أن نقول أستغفر الله، جاء في بعضها يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثة، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أو تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهو مستقبل القبلة. ثم إذا كان إماما ينصرف إلى المأمومين ويعطيهم وجهه، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي بعض غير الصحيح يحيي ويبيت لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والدين معناه العبادة، مخلصين له الدين عن العبادة، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا يؤخذ من الحديث في مجموعها، حديث المغيرة في ضعفها. وفيه فضل معاوية حيث أنه في تعليم للناس السنة لما بلغت، قال أبو زهير فت على معاوية وسمعت يغر الناس بذلك القول. والشاهد للترجمة قوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا الشاهد للقدر أن منع الله وإعطاءه مقدر ولا يتغير، فلا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منعت، اللهم لا مانع لما أعطيت. من أعطاه الله لا يمكن أحد يمنعه، ومن منعه الله لا يمكن أحد يمنعه. كقوله يقول تعالى في ذات الأسماء ما يفتح الله إلا سبب الرحمة فلا مرسل لها، وما يمسك فلا مرسل له. وكما في حديث ابن عباس في وصية النبي ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل هذا في إثبات القدر. وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد معناه الحظ، الجد معناه الحظ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، المعنى لا ينفع صاحب الحظ منك حظه. صاحب الحظ، الحظ من الغنى والمال والجاه والسلطان، هذا حظوظ، هذا حظوظ دنيوية ما تنفع صاحبه يوم القيامة إلا إذا استعمله في طاعة الله، يعني كونه ملك أو كونه أمير أو وزير، وكونه صاحب مال وكونه شريف أو نسيب، مجرد الشرف هذا ما ينفع هذا إلا إذا استعمل في طاعة الله، استعمل جاهه أو ماله استعمل في طاعة الله نفعه، وإلا فلا يمكن أن ينجيه جاهل ولا ينفع عند الله مجرد الجاهل. ولهذا جاء في الحديث ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أخره العمل صار عمله سيء ما ينفع نسبه ولو كان من أولاد الأنبياء، ولا ينفع ذا الجد من كتل يعني لا ينفع صاحب الجد من كتل، ويطلق الجد على أب الأب الجد، ويطلق الجد على العظمة كما في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك فلما ارتفعت عظمتك. نعم.
باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء. وقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.
في مشروعية تعوذ بالله من هذه الأربع، هذا دعاء النبوي، تعوذ بالله من هذه الأربع: جهد البلاء من شدة البلاء، ودرك الشقاء يدرك الشقاء فيكون شقيا، وسوء القضاء يقضى له بسوء، وشماتة الأعداء. كل هذه الأربعة يشرع تعوذ بالله منها. ولهذا ترجم القلب باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء. ثم ذكر الحديث والشاهد أن هذه الأربعة كلها مقدرة، كلها مقدرة تستعيذ به منها، لأن الله هو الفاعل للعبد. جهد البلاء، البلاء الجهيد قدره الله على العبد، جهد البلاء هو يستعيذ بالله مما يخلقه الله. يقوله الحديث اللهم إني أعوذ برضاك من السخط وبمعافاتك من القوت وبك منك. استعاذ بصفة الرضا من صفة السخط، اللهم أعوذ برضاك من السخط، اللهم إني أعوذ برضاك من السخط، ها وبمعافاتك، واستعاذ بصفة المعافاة من صفة العقوبة وبمعافاتك من القوت واستعاذ، ثم قال وبك منك، استعاذ بالله من الله، لا استعيذ بأحد غيرك من أحد غيرك، وبك منك أستعيذ بك منك يا الله. هنا جهد البلاء ودرك الشقاء، من يدرك الشقاء فيكون شقيا، وسوء القضاء يعني ما يقضى له يكون يسوءه ويضره، وشماتة الأعداء، وكلهم مقدرة يستعيذ بالله منها. وقوله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الفلق والصبح من شر ما خلق، جميع من شر ما خلق يعني من كل مخلوق فيه شر، ومن شر غاسق إذا وقب هو الظلمة، إذا دخل في الظلام فإنه يحصل الشرور. نعم. و أشار الحين قال إنه إن يستعقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يشير إلى الرد على من زعم أن العبد يخلق فعل نفسه، لأنه لو كان السوء المأمور بالاستعاذة بالله منه مخترعا لفاعله لما كان الاستعاذة بالله منه معنى، لأنه لا صح التعود إلا لمن قدر على إزالة المستعيد به منه. والحديث تضمن على أن الله فاعل جميع ما ذكر، والمراد بسوء القضاء سوء المقضي، يعني الله تعالى هو الذي قدر ذلك. نعم.
باب.
نعم. هذه مشروع في كل وقت، السجود في كل وقت، أما القنوت فالأولى الاقتصار على عدم الإطالة، اقتصار على ما علم النبي الحسن لعلي: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك فيما أعطيت، وقني فيما أعطيت، شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا أفضل عليك، فإنه لا ذمة وليك ولا يزم عليك، في الراحل رحمه. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إذا زاد أيضا ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحسن من عليك أنت كما تنسي. هذا أنت تصارع الآن هذا هذا السنة هذا اللي علم الحسن وهذا كان بعض الذي يقتصر على هذا. أما الإطالة ما يفرق قول أن الإطالة تشار منها يدعيها المشروع وغير المشروع ويتعاد الناس هذا مخالف السنة. بعض الناس ينشط في مخالفة السنة ويضعف السنة تجد في الصلاة يخف الصلاة خف الركوع والسجود ولا يمكن الناس من الدعاء وخف التشهد في الأخير سنة وقت وإذا جاء في القنوت جلس ربع ساعة ثلث ساعة نص ساعة يطيل على الناس فينشط في البدعة أو في مخالفة السنة ويكسر فيها. طيب هذا المدة لأنه ربع ساعة في القنوت أعطيناها في الصلاة ثمان في الركوع ثمان في السجود أعطي الناس فرصة في التشهد محل دعاء في آخره كذلك في السجود محل دعاء أو لم يكون كذا تتعب الناس تشق على الناس في شيء غير مشروع. ها
قلت ايش؟
لا هو الخطاب الأمر بالتعوذ من هذه الكلمات الأربع يعني من ضمن الأدعية الشرعية ما فيها نقص عليها. هذا مو في القرآن ما قال في القرآن ما فيها نقص في القرآن في هذا اللي علم الحسن هذا أحسن إذا زاد يعني لو زاد كلمات معدودة ورسمة حرج.
باب يحول بين المرء وقلبه. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله قال قال كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. حدثنا علي بن حفص وبشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد خبأت لك خبيئا قال الدخ عفى الله عنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد خبأت لك خبيئا قال الدخ قال اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر ذلي فاضرب عنقه. قال دعه ان يكن هو فلن تطيقه وان لم يكن
فلن ولا
فلا قال دعه ان يكن هو فلا تطيقه وان لم يكن هو فلا خير لك في قتله.
نعم قتل باب يحول بين المرء وقلبه يشير قوله تعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه يعني وهذا بقدر فالإحالة بين المرء وقلبه وتقريب القلوب بقدر وهذا هو مناسبة الترجمة لعباد القدر أن يحول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه هذا بقدر فالإحالة بين المرء وقلبه تقريب القلوب بقدر. ثم ذكر حديث عبد الله قال كان كثيرا ما كان النبي يحلف لا ومقلب القلوب يقسم بهذا والشاهد أن تقريب القلوب بقدر قدره الله هو الشاهد التالي كان النبي يحلف يقول لا ومقلب القلوب. في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فتقول عافية يا رسول الله إنك تكثر من هذا الدعاء فهل تخاف؟ قال وما يؤمن يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصحاب الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد انقلبه ينبغي الاحترام هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم ذكر حديث ابن عمر بقصة ابن الصياد قال النبي ابن الصياد هذا التبس أمره على بعض الناس فظنوه الدجال الأكبر وهو دجال من الدجاجلة وقد أظهر الإسلام بعد ذلك ولكن الصحابة تجاب وغيره لم يعتبروا إسلاما كما في صحيح مسلم. هذا ابن الصياد كان مراهقا قريب من البلوغ وكان من اليهود فكان يعمل أشياء ومنها أنه ينتبه
في الشارع في السوق إذا أغضبوه. وكان الناس يظنون أنه الدجال الأكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم ظن ذلك، كان يختله فيأتيه وهو في مزرعة في حائط يختفي، فالنبي يختفي يستقي بجذع النخل، وابن صياد مضطجع عليه كساء له رمضة له زمزم، والنبي يختل يستقي بجذع النخل يريد أن يسمع كلامه. فرأته أمه ابن صياد، وكان مصيد اسمه صافي، فقالت يا صافي فثار، فقال لو تركته بين، لو تركته بين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له في أول أمر، يظن أنه لم يبين أنه الدجال، يخشى أن يكون الدجال، ولهذا قال إن يكون هو فلا تطيقه، يعني ما بين له. ثم بعد أن بين الله له أن الدجال بأخذ من آخر الزمان. أمر الدجال من صياد دجال، لكن ليس هو الدجال الأكبر، دجال من دجاج له، الدجال الأكبر يخرج في آخر الزمان، هو يدعي الصلح أولا، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، ومع صوت الجنة والنار، ويمكن في الأرض ضعين يوم طوله سنة، ويوم طوله شهر، ويوم طوله شمع، سبع أيام كأيام. وله فتنة عظيمة يتبع كثير من الناس، لأنهم لا يصبرون على الفتنة وعلى لأن من تبعه أغدق الله عليه الأموال والأرزاق، ومن رد عليه دعوته صار فقيرا مبشرا. ولا يصبرون أكثر الناس يؤثر الدنيا على الآخرة، نسأل الله العافية. فهذا الدجال أكبر. أما ابن صياد فالدجال من الدجاجلة، دجال صغير، ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لأنه يهودي، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بينه عهد، وقيل لأنه كان صبيا من الاحتلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لابن صياد يختبره، خبعت لك خبيئا، يعني أخفيت لك شيئا في نفسي، يختبر إن أفضلت شيء في نفسي ما هو اللي أفضلت. فقال الصياد الدخ، يعني أفضلت الدخان، الدخ يعني الدخان عن عادة الدخان، اختصار بعض الكلمات واستبعاد الرموز. النبي قال للإنسان أخفيت لك في نفسي شيء، ما هو؟ أخبرني ما هو الذي أخفيت في نفسي. فقال أخفيت الدخان، الدخ. فقال الذي اخشى علي والله فلن تعدو قدرك، اخشى كلمة زجر وتحقير، يخشى عدو الله فلا تعدو قدرك، وفي اللفظ الآخر فإنما أنت من إخوان الكهان. فقال عمر رضي الله عنه إذن لي أضرب عنقه، هذه حالة على دجال مؤذي، إذن لي أضرب عنقه. قال النبي دعه، إن يكون هو يعني الدجال الذي يخرج في الزمان فلا تطيعه، لا بد أن نخرج ولا بد أن تحصل فتنة ويستثب بعض الناس فيه، إن الله قدر هذا ما تحصل القتلة، لأن الله إذا تقدر شيئا فلا بد أن يقتل، وإن لم يكن هو الدجال فلا خلق في قتله. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما علم أنه الدجال أكبر، حينما قال هذه المقالة قال إن كان هو الدجال الأكبر فلا تستطيع قتله، وفي اللفظ الآخر فلا تسلط عليه، لأنه لا بد أن يخرج وتمضي المدة التي قدر الله خروجه فيها ويحصل ما قدر الله من الفتنة، وإن لم يكن هو الدجال فلا خلق في قتله، يعني لا بد أن يظهر يظهر الله على يديه ما أراد من الخوارق مع دعوة الربوبية، كلاهما امتحان، وهذا مقدر. فظهرت مناسبة الحديث الترجمة من هذا، قال إن يكونوا فلا تطيق، لأن الله قدر أن يخرج وتجد الخوارق على يديه ويفتح الناس به، كلاهما امتحان. هذا هو الشأن الترجمة. قال ابن بطال مناسبة حديث ابن عمر هذا الترجمة أن الآية نص في أن الله خلق الكفر والإيمان. الآية أين هي الآية؟
يحول بين
الله وقلبه. أن الآية نص في إيش؟ في أن الله خلق الكفر والإيمان، وأنه يحول بين قلب الكافر وبين الإيمان الذي أمره به، فلا يكسبه إلا مقدره عليه، بل أقدره على ضده والكفر، وكذا المؤمن، وكذا المؤمن عكسه. فتضمنت الآية أنه خالق جميع أفعال العباد خيرها وشرها، وهو معنى قوله مقلب القلوب، لأن معناه تقليب قلب عبده من إيثار الإيمان إلى إيثار الكفر وعكسه. قال وكل فعل الله عدل فمن في من أضله وخذله، لأنه لم يمنعهم حقا وجب لهم عليه. قال ومناسبة الثانية ترجم قوله وإن يكنه فلا تطيقه، يريد أنه إن كان سبق في علم الله أنه يخرج ويفعل فإنه لا يقدرك على قتل من سبق في علمه أنه سيجيء إلى أن يفعل ما يفعل، إلا وقد درك على ذلك لكان في انقلاب علمه، والله سبحانه وتعالى منزه على ذلك. نعم نعم كابر وغير يحلف، كان يحلفون الصحابة يحلف بأن الرسول صيد في الدجال كما في صحيح مسلم، يحلفون على حسب ما ظهر لهم يحلفون، كان الصحابة يحلف أبي وجماعة يحلفون أن الرسول صيد في الدجال على حسب علمه، حلف على ما يظنه فلا يضره، لا حلف رأيت شخص قال فلان قدم زيد الرياض فقلت ما قدم، فقلت والله لقدم زيد شفته فظن زيد، ثم تبين لك انه عظم قام زيد، ما عليك يعني حلفت على ما ايش حلفت على ما غلب عظمك وعلى ما علمت. فهكذا الصحابة حلفوا على ما ظهر لهم وعلى ما يظنون، والواقع انه لسه الدجال حصل له صياد في يوم بعد ذلك حصل قصة مع جابر خرج في غزوة في الحج خرج معه الحج، وأنه كان الصحابة في مكان وكان ابن صياد في مكان، فجاء ابن صياد وحلب له حليب وأتى به جابر، وجابر لا يريد أن يأخذ منه كرهه، وعرف ابن صياد قال أنتم يا أصحاب رسول الله والله لقد همت أن نعلق حبلا في عرقي يعني اختلف مما اسمع منكم، انت سمع الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الدجال لا يولد له ولا ولد لي، الرسول قال ان الدجال لا يدخل مكه وانا دخلت مكه، ويبين له حتى يقول حتى احرمت يعني ان حتى انا كاد ان يقنعها، المقصود انها ان ابن صياد عيش بسامر التزم حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بين النبي فيما بعد انه يسهر الدجال اكثر. نعم.
باب قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قضى. قال مجاهد بفاتنين بمضلين إلا من كتب الله أنه يصلى الجحيم، قدر فهدى، قدر الشقاء والسعادة، وهدى الأنعام لمراتعها. حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر قال أخبرنا النضر قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين، ما من عبد يكون في بلد يكون فيه ويمكث فيه لا يخرج من البلدة صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد.
الله أكبر. نهاية ترجمة الآية. باب قول الله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي قدره وقضاه، فسر كتب قضى، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، والكتابة المرتبة الثانية مراتب القدر، مراتب القدر العلم ثم الكتابة ثم الإرادة والمشيئة ثم الخلق والإيجاد، فالآية ظاهرة في القدر قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إلا أن إلا ما قضاه وقدره وكتب في اللوح المحفوظ. قال مجاهد بفاتنين مضلين، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالح الجحيم، يعني ما أنتم عليه بفاتنين إلا من كتب الله أنه صالح الجحيم، فالشرك ما أنتم عليه بفاتنين في سورة إلا من هو صالح الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم، واستفتهم لربك أم خلق من ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالح الجحيم، يعني لا تفتنون إلا ما كتب الله أنه صالح الجحيم، وإلا من كتب الله هذا ظاهر في القدر، قدر فهدى، والذي قدر فهدى، فسر قدر الشقاء والسعادة، وهذا هدى الأنعام لمراتعها. قدر فهدى، قدر سبحانه السعادة وقدر الشقاوة وهدى الأنعام لمراتعها. هذه الهداية هداية عامة، الهداية هداية عامة، الهداية العامة قدر فهدى، هدى الأنعام لمراتعها، هدى الأنعام لترعى ولتشرب، وهدى الطفل لثدي أمه، وهدى الطيور إلى أوكارها. هذه الهداية العامة. الهداية أنواع، الهداية العامة عامة لجميع المخلوقات، للحيوان والإنسان والطيور وغيرها، الذي قدر فهدى. هذه الآية هداية العامة تشمل هداية الناس، هداية الناس لمعاشهم ومعادهم. الله تعالى هم الناس يأكلون ويشربون وألهمهم بما يصلح دنياهم، وهدى أيضا للعام لمراتعها تأكل وتشرب، وهدى الطيور لأوكارها، وهدى الطفل إلى ثدي أمه. من الذي علمه؟ هداية إلهام، ألهمه الله. ومن ذلك قل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ألهمه. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، إلهام. هذه الهداية العامة شاملة للآدميين والحيوانات وغيرها، هداية العام الذي قدر فهدى، هدى جميع المخلوقات. الهداية الثانية هداية خاصة ببني آدم، خاصة بالآدميين بالعقلاء، وهي هداية الدلالة والإرشاد. هداية الدلالة والإرشاد يقول تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه ومن قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى، يعني دللناهم، هداية الدلالة والإرشاد. الله تعالى يدل عباده ويرشدهم إلى صراط مستقيم، والأنبياء يدلون الناس ويرشدونهم، والدعاة. ومنه قول الله تعالى للنبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد. هذه خاصة بإيش؟ بالآدميين. النوع الثالث هداية التوفيق والتسديد وقبول الحق، هذه خاصة بالمؤمنين المتقين. ومعنى الهداية هنا التوفيق والتسديد، ومن قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، لا توفق، ولكن الله يهدي من يشاء. الله هو الذي يوفق الشخص ويجعله يقول الحق ويرضاه ويختاره ويقذف في قلبه الهداية. هذه نعمة خص الله بها المؤمن دون الكافر. قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. هذه خاصة بالمؤمنين، أخص شبه الأولى عامة للآدميين وغيرهم، والثانية خاصة بالآدميين مؤمنهم وكافرهم، والثالثة خاصة بالمؤمنين، والرابعة الهداية إلى طريق الجنة والنار في يوم القيامة. ومن قوله تعالى في الكفار واهدوه فاهدوه بلا صوت الجحيم، وقوله في ايش؟ وقوله في الله سيهديهم ويصلح بالهم، سيهديهم ويصلح بالهم اهل الجنه، سيهديهم ويصلح بالهم دلالتهم في الجنه. واهدوه الكفار فاهدوه بلا صوت الجحيم. وجاء في الحديث ان المؤمن اهدى الى بيته في الجنه من بيته في الدنيا يدله. هذه أنواع الهداية، أنواع الهداية الأربعة، هداية العامة لجميع الآدميين والحيوانات، هداية خاصة للآدميين مؤمنين وكافرين، والهداية هداية خاصة بالمؤمنين، والهداية الرابعة هداية لأهل الجنة إلى بيوتهم وأهل النار إلى مساكنهم. صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة أنها سألت رسول الله عن الطاعون فقال كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعل الله رحمة المؤمنين لأنه شهادة. ما من عبد يكون في بلد يكون فيها ويمكث فيها لا يخرج من بلد صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، هذا الشاهد، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، الشاهد القدر.
يعلم أنه لا يسوء إلا ما كتبه. والإجاب والإجاب علم الكتاب والإرادة والخلق والإجاب.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح.